الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين. وبعد، إنه قد أزف موسم عظيم من مواسم الله تعالى، فيه يشد الناس الرحال إلى الله تعالى، إليه وإلا لا تشد الركائب، ومنه وإلا فالمؤمل خائب، وفيه وإلا فالغرام مضيع، وعنه وإلا فالمحدث كاذب. إلى الله تعالى نسارع ونسابق في هذه الأيام ركضا إلى الله تعالى وتقربا إليه عز وجل في موسم من مواسم الله العظيم. وهذا الموسم يوزع الله تعالى فيه الحسنات، وينثر مغفرته ورحمته على خلقه وعباده، ويباهي بخلقه الملائكة ويقول: انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، أشهدكم أني قد غفرت لهم. وهو سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى شهادة شاهد، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. فهذا أيها الإخوة موسم قد أزف، ودورة جديدة يعقدها الله تعالى في العام مرة، وعلى المسلم في العمر مرة أن يأتي إلى الله تعالى حاجا ملبيا طائعا خاشعا متجردا من جميع ملابسه، يرجو من الله المغفرة والرحمة ويسمع ويطيع. فهلموا إلى هذا الموسم العظيم، ولا تفوتكم هذه الفرصة العظيمة، فهي فرصة ومنحة من الله عز وجل. السعيد من وفق لأدائها على أكمل وجه نبوي، فرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه فمسحت عنه الذنوب والخطايا ولم تكتب عليه خطيئة، وعاد أبيضا كالقرطاس ليس فيه كتابة بل كله حسنات، وإن مات بعد حجه المقبول فهو إلى الجنة يسير. ويحدون إلى الحج 15 سببا، هذه الأسباب 15 هي التي تحثنا إلى الحج حثا، وإليكم هذه الأسباب التي تحثنا إلى الحج وأن نشارك في هذا الموسم العظيم. أولها أن الحج ركن من أركان الإسلام، فلا يصح إسلام إنسان حتى يأتي بهذا الركن، وهو ركن من الأركان الخمسة إن كان مستطيعا قادرا. ولذلك تكلم كثير من العلماء في إسلام القادر على الحج ولم يحج، فتكلم فيه كثير من العلماء أن خدش في إسلامه وأسقط وهدم ركنا كبيرا وعظيما من أركان إسلامه. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. بل هدد النبي صلى الله عليه وسلم القادر على الحج إن لم يحج فإنه أقرب إلى اليهودية والنصرانية. قال صلى الله عليه وسلم: من ملك زادا وراحلة، يعني من ملك المال وملك الراحلة ثم لم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. هذا تهديد من النبي صلى الله عليه وسلم، القادر على الحج ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، هو أقرب إلى اليهود وأقرب إلى النصارى. وقال عمر عن أناس ملكوا الزاد والراحلة ولم يحجوا، قال: والله لأضربن عليهم الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين، تشديدا. وقال ابن القيم رحمه الله: عن الذي يستطيع أن يحج ثم لم يحج فمات فحج عنه أولياؤه بعد موته، قال: الأقرب إلى الحق أن هذا الحج لا يقبل منه، لأنه وجب عليه عينا على ذاته فلم يحج هو، فلا يجزي أن يحج عنه أولياؤه لأنه كان قادرا. أما لو كان عاجزا عن الحج فمات وحج عنه أولياؤه فحجهم مقبول، وأما أنه قادر على الحج فلم يحج ثم مات وحج عنه أولياؤه فالحج غير مقبول. هذا رأي ابن القيم، وإن كان كثير من أهل العلم يرون أن الحج عنه مقبول. لذلك أيها الإخوة نسارع إلى أداء هذا الركن العظيم، وحينما أقول نسارع فيسارع أولياء الأمور: حجج ابنتك، حجج زوجتك، وإن كان الصحيح عند الفقهاء أن حج الزوجة ليس بلازم على زوجها، لكن إن تيسرت لك الفرصة أن تكسب أجرك وأجرها وتأخذ الحج مرتين عنك وعنها فحج بها إلى بيت الله تعالى، لأن الوقت قد يزحمك، ولأن الأشغال قد تزيد، ولأن المرض قد يهجم عليك ويدهمك. ولذلك حجج ابنتك، حجج أبنائك، حجج زوجتك، حجج نفسك من استطعت أن تحججه فحججه. هذا أولا، لأن الحج ركن من أركان الإسلام ولذلك نحرص عليه. ثانيا، ولأن الحج وجب على الفور لا على التراخي، يعني إذا كان عندك الزاد والراحلة وطريقك سالك والظروف ميسرة وجب عليك وجوبا حتميا في هذا العام أن تحج، وإذا لم تحج في هذا العام فأنت آثم، أنت آثم، لأنه واجب على الفور لا على التراخي، يعني مو على مزاجك وعلى حسب ما ترتب أنت لنفسك، متى ما ترتبت الأمور وجب عليك أن تحج في هذا العام، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. يعني ممكن أنك أنت تصير مريض، ممكن يصير لك حوائج وأشغال في العام القادم، ممكن تصير عليك ظروف معينة حتى مو لنفسك، ممكن لابنك يمرض ابنك فتضطر تسافر معه للعلاج أو تبكث معه وتبقى معه تداويه، فإن متى تيسرت لك الظروف فحج كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عمر بن الخطاب: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فننظر إلى من كانت له جدة، يعني من كان عنده متسع ولم يحج، فنضرب عليه الجزية، والله ما هم بمسلمين، والله ما هم بمسلمين. وقال علي رضي الله عنه: استكثروا من الطواف بهذا البيت قبل أن يحال بينكم وبينه. صحيح قد تعرض ظروف ما تستطيع أن تحج لأي ظرف من الظروف، فأكثر من التواصل مع الله عز وجل. وقال الحسن: لا يزال الناس على دين ما حجوا البيت واستقبلوا القبلة، يعني ما تزال على الطريق المستقيم وعلى هدي رسول الله ما حججت إلى البيت. ثالثا، نسارع إلى الحج لأن الحج يهدم ما قبله، ومن ذا الذي يقول أنه غير ملوث بالذنوب والخطايا؟ ومن ذا الذي يدعي لنفسه العصمة إلا من عصم الله تعالى؟ كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. إن الحج مغسلة للذنوب، مطهرة من الخطايا، فمن ذهب إلى ذاك المعبد العظيم فإنه يرجع نقيا طاهرا من ذنوبه وخطاياه، فلما لا تحج؟ فالحج يهدم ما قبله. جاء أن عمرو بن العاص كما روى مسلم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال: يا عمرو بايع، أي الإسلام. فقال: يا رسول الله أشترط؟ قال: ما تشترط يا عمرو؟ قال: إلا أن يغفر الله لي ما مضى، عندي ذنوب متلوث بالخطايا، عندي معاصي كبائر، عندي كفر، قبل ذلك أشترط إلا أن يغفر الله لي ما مضى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمرو مد يدك، يا عمرو ألم تعلم أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الحج يهدم ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبلها؟ فالحج يهدم الذنوب ولو كانت جبلا، فإن الحج ينسفها لسفا. الحج يهدم ما قبله، لو كانت ذنوبك مبنى عظيما، هذا المبنى أسس على الخطايا والمعاصي، فإن الحج يأتيه من أسفله فينقضه فيخر من أعلاه. الحج يهدم ما قبله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لا تحج إن استطعت إليه سبيلا. رابعا، نسارع إلى الحج لأن الحج طهارة من كل ذنب وخطيئة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. تمسح الذنوب وتمسح الخطايا، وتكتب لك أجور وأنت رايح وأجور وأنت راجع، فلما لا تحج إلى الله تعالى إن تيسرت لك الظروف، وتحجج معك غيرك ممن كتب الله تعالى عليهم الحج. وفي لفظ لمسلم: من أتى هذا البيت شمل ذلك عمرة أو حجا فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إذا تذهب إلى البيت الحرام تنقى من الذنوب والخطايا، تحج حجا صحيحا، تحج لله وبمال حلال، وتقصد بذلك وجه الله، وتتبع في ذلك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ترفث ولا تفسق، وتلتزم معايير التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، فترجع من ذلك كيوم ولدتك أمك، لا ذنوب ولا خطايا. خامسا، نحث الناس حثا على الحج لأن الحج من أفضل أعمال البر، وربما تزاحمت عند الإنسان أعمال البر فالحج من أفضلها، فالحج يعدل ويفضل كثير من الأعمال، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ دلنا على اختصر علينا الطريق، أي الأعمال أفضل؟ في صلاة، في جهاد، في زكاة، في صوم، في صدقات، في بر والدين، في قيام ليل، في صيام نهار، دلنا واختصر علينا الطريق يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إيمان بالله ورسوله أفضل الأعمال. أن تؤمن بالله، داخل قلبك إيمان يقين في القلب، ولسان نطق باللسان وعمل بالجوارح. قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: يا رسول الله ثم أي؟ بعدها عطمة ثانية. قال: الجهاد في سبيل الله، تضحي بأموالك وبنفسك وتترك أعمالك وتقطع صلتك بالدنيا فتذهب في سبيل الله. قال: ثم جهاد في سبيل الله. قلنا: يا رسول الله اللي بعدها ثم أي؟ قال: حج مبرور. فمن أفضل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله الحج المبرور. سادسا: والحج المبرور ليس له جزاء يقابله إلا الجنة. ما في الحسنة بعشرة أمثالها، 700 ضعف، نزيد لك نقلل لك، إذا قبل حجك فهو إلى الجنة، كما أخبر صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، من عمرة إلى عمرة تمسح اللي بينهما. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، تحج حجا مبرورا لو تموت تدخل الجنة مباشرة، عاد ترجع تتلوث مرة ثانية بالذنوب هذا أمر آخر، لكن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وهو الحج الذي لا يخالطه إثم، كما قال الحسن: الحج المبرور أن ترجع زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة، فهذا هو الحج المبرور. سابعا: مما يحثنا على الحج ويدفعنا إليه أن الحج أفضل الجهاد للنساء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: رأت النساء أن أفضل الأعمال على عصر رسول الله الجهاد، هي أفضل الأعمال، والنبي صلى الله عليه وسلم يحث الناس على ذلك. فقالت عائشة: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ ما تأخذون معكم سوون كتيبة النساء؟ أفلا نغزو معكم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لكن جهاد لا شوكة فيه. تبون جهاد لكن ما فيه قتال موت، فيه شوكة لكن ليس الموت، لكن جهاد لا شوكة فيه الحج. فدل على أن أفضل جهاد النساء الحج لله عز وجل. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج والعمرة، رواه النسائي وحسنه الألباني. فجهاد الكبير وجهاد الضعيف وجهاد المرأة أن يحجوا لله عز وجل وأن يعتمروا. ثامنا: نسارع إلى الحج لأن الحج ينفي عن الإنسان الفقر وينفي عن الإنسان الذنوب، كما أن الناس يعتقدون أن التجارة باب من أبواب الرزق، فثمة أبواب أخرى للرزق غير باب التجارة. نعم، التجارة باب من أبواب الرزق، بذل الأسباب باب من أبواب الرزق، وهناك أبواب أخرى للرزق، منها الاستغفار باب من أبواب الرزق، ومنها الجهاد باب من أبواب الرزق والرزق المادي، ومنها الحج والعمرة فإنه باب من أبواب الرزق. فقد تعهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو تعهد الله عز وجل، أن من خرج إلى الحج في سبيل الله يريد الحج يرجع يخفف الله تعالى عنه ديونه وينفي عنه فقره ويطهره من ذنوبه، هذا عهد من الله عز وجل، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث عند الطبراني والدارقطني وهو صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: أديموا الحج والعمرة، يعني استمروا في مواصلة الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، يطيرون الفقر، يشيل عنك الفقر، ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، مثل ما أن المنفاق حينما ينفخون به على الحديد فينفي خبثه، الكير خبث الحديد والذهب والفضة، كذلك الحج. وجاء عن ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور جزاء إلا الجنة، خرجه أحمد والترمذي وصححه الألباني يرحمهم الله جميعا. فهذا كذلك فضل آخر من فضائل الحج، أنه ينفي عنك الذنوب وينفي عنك الخطايا. تاسعا: أن النفقة التي تنفقها للحج فإنها تضاعف عند الله تعالى 700 مرة، أموالك التي تنفقها في الطريق، وأموالك التي تنفقها حتى تريد الحج تجهز نفسك للحج، وأموالك التي تدفعها هناك للهدي وغيرها، كل نفقة تدفعها في الحج فإنها عند الله مضاعفة إلى 700 ضعف، لأن نفقة الحج تختلف عن غيرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله 700 ضعف، أخرجه الإمام أحمد والبيهقي وصححه السيوطي. نعم، النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله إلى 700 ضعف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عاشرا، للحاج دعوة مستجابة، فإنك إن دعوت الله استجاب الله لك. ومن منا لا يحتاج أن يدعو ربه سبحانه وتعالى لإصلاح نيته وإصلاح ذريته وأن ييسر الله تعالى له مقاصده ومطالبه. ومن منا لا يحتاج أن يسأل الله تعالى العافية في الدين والدنيا والآخرة. ومن منا يستغني عن ربه عز وجل. لك أيها الحاج دعوة مستجابة، كما جاء عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه. الله تعالى أمر إبراهيم قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك. خلاص، الله تعالى أمره فأذن فهم أتوا، من كل فج أتوا وعلى كل ضامر أتوا لله عز وجل. فالله تعالى يكرم ضيوفه. قال الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم سبحانه وتعالى. فالحاج له دعوة، إن دعا استجاب الله تعالى له دعاءه. عاشرا أو الحادي عشر، الحاج في ذمة الله. إن حججت فأنت في رعاية الله وعهدة الله وتحت تأمين الله وعليك كفالة الله. إن حججت لله عز وجل فأنت في عهدته، إما أن يردك الله تعالى إلى بيتك سالما غانما مأجورا مطهرا من الذنوب والخطايا، وإن مت فأنت إلى الله تعالى تبعث يوم القيامة ملبيا. ونسأل الله تعالى أن تكون من أهل الجنة، فأنت في رعاية الله وكفالته. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة في ضمان الله، ثلاثة في تأمين الله وكفالة الله وضمان الله عز وجل. رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله فهو تحت رعاية الله وكفالة الله وضمان الله، أن يدرك الأجر أو أن يرجعه الله تعالى إلى بيته سالما غانما. ورجل خرج غازيا في سبيل الله والثاني راح يغزو في سبيل الله، ضامن على الله تعالى إما يرجع بما نال من أجر وغنيمة وإلا يموت دخل الجنة سبحانه وتعالى، فهو في الرعاية الإلهية. والثالث، ورجل خرج حاجا لله، ثالث اللي خرج حاج لله، إما أن يقبله الله تعالى فيعيده مغفور له الذنوب أو يموت فيأخذه الله تعالى ويرفعه إلى الجنة. فهذا فضل آخر يدفعنا للمسارعة إلى الحج، وهو أن الحاج في رعاية الله تعالى وضمان الله. الثاني عشر، وهو من أعجب الأحاديث التي مرت علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجه الطبراني وحسنه الألباني رحمهم الله جميعا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوزع لك الأجور في الحج، أن كل خطوة تخطوها ووقفة تقفها فهي لك أجر ومثوبة. عن ابن عمر رضي الله عنهم قال: قال صلى الله عليه وسلم: أما خروجك من بيتك تأم البيت الحرام، فإن لك بكل وطأة تطأها راحلتك يكتب الله لك بها حسنة. خروجك من بيتك تأم البيت الحرام، لك بكل وطأة تطأها راحلتك يكتب الله لك بها حسنة. كل حركة عجلة سيارة، كل مسافة تقطعها، كل خطوة تطأها الدابة وأنت تسير إلى الحج يكتب الله لك بها حسنة ويمحو عنك بها سيئة. ثم قال: وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة، ينزل الله إلى السماء الدنيا في عرفة فيباهي بهم الملائكة فيقول: هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج، يرجون من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي، ولم يروني فكيف لو رأوني. نعم، ملائكة لما خلق الله آدم وأراد أن يستخلفه في الأرض قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. يعني هذا الإنسان الذي خلقته وأسجدتكم جعلتكم تسجدون له، سيخرج من ذريته من سنفتخر بهم ونباهي بهم ونقول: شوفوا هؤلاء اللي قلت عنهم سيسفكون الدماء ويفسدون في الأرض. فيا لهم من منظر عظيم، يقف الملايين من الناس قد تجردوا عن ملابسهم حتى سراويلهم، رموا السراويل. ومن يستطيع يأمرك أمر ترمي ملابسك الداخلية؟ ما حد يستطيع يأمرك أمر وتستجيب له إلا الله عز وجل. يأمر كل الناس، ملكهم فقيرهم غنيهم تاجرهم، أن يرموا ملابسهم فيرموا ملابسهم الداخلية، ويقفوا لله تعالى بملبس واحد وبلون واحد كاشف الرؤوس حصر لله عز وجل، حتى ما يحكون شعر راسهم يخافون يسقط الشعر، ولا يتطيبون ولا 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 إلى آخره مما حضر عليهم استجابة وطاعة. قال: شوفوا عبادي أتوني من كل فج شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي، وما شافوا الرب سبحانه وتعالى. يعني الله أمرهم فاستجبنا له، لكن ما رأيناه، رأينا آثاره ورأينا نعمته وأيقنا بوجوده وآمنا به. قال: فكيف لو رأوني. فيفتخر الله تعالى ويفاخر بهم الملائكة. ثم يقول الله تعالى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلو كان عليك في هذه اللحظة وفي هذا اليوم مثل رمل عالج، أي لو كان عليك رمل متراكم مثل رمال عالج ووديانها، أو كان عليك مثل أيام الدنيا، أو كان عليك مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنك في هذه اللحظة. من يعني يريد أفضل من هذه العطية الإلهية؟ لو عليك جبال من الذنوب أو مثل قطر السماء، أو كان عليك ذنوب الأرض كلها لغسلها الله تعالى عليك في هذه اللحظة. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأما رميك الجمار فإنه مدخور لك عند الله عز وجل، وأما حلق رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة. كل شعرة تسقط، حتى الأقرع اللي ما عنده شعر إذا مرر الموس يجري له الأجر عند الله عز وجل. وأما حلق شعرك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة عند الله عز وجل. فإذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. غسلوك في عرفة، وغسلوك في المزدلفة، وغسلوك عند المرجم، وغسلوك يوم حلق، ثم تطوف بالبيت فتخرج من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. أيها الإخوة الكرام، من منا لا يرجو هذه الرحمة العظيمة؟ ومن منا لا يتمنى هذا العطاء الرباني؟ ومن منا لا يتمنى هذه النفحة الإلهية؟ كلنا بحاجة إلى مغفرة الله وعفوه، وكلنا بحاجة إلى أن نذهب إلى بيت الله الحرام ونأتيه وننطرح بين يديه ونسأله المغفرة والعفو والمعافاة في الدنيا والآخرة. فبيده سبحانه زمام الأمور كلها، فهو الذي يغني ويفقر، وهو الذي يصح الإنسان ويمرضه، وهو الذي يشفيه، وبيده سبحانه وتعالى كل شيء. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا من حجاج بيته الحرام، وأن يكتبنا وإياكم من المقبولين، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرى، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. أقول ما تسمعون، استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، وبعد. مما يحثنا على الحج وهو 13 أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ترك الحج صرورة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا صرورة في الإسلام، أي لا يجوز للإنسان أن يترك الحج فيهجر ذاك البيت الحرام. وال14 أن الإنسان يخشى على نفسه أن يكون أقرب إلى اليهود وإلى النصارى إن ترك الحج، للتهديد النبوي الذي ذكرته آنفا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ملك زادا وراحلة ثم لم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا ولا نصرانيا. بل ورد حديث عند الإمام أحمد أن الله تعالى يعتب على عبده أن يملك مالا وزادا وراحلة وصحة ثم يغيب عن البيت 4 سنوات لا يفد إلى الله تعالى، يعني يغيب عن البيت فترة من الزمن لا يفد إلى الله، فالله تعالى يعتب عليه ذلك أن لا يفد إليه 4-5 سنوات، فيعتب الله تعالى عليه. والأخير أن في الحج منافع كثيرة. أيها الأخوة، ليس الحج مجرد حركات يؤديها الإنسان ولا يفهم معناها، وإنما لله تعالى في الحج مقاصد أخرى كثيرة، منها أن الإنسان حينما يردد كلمة لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، فإن كلمة التلبية لها معنى. من معاني كلمة التلبية أي استجابة لك يا ربي من بعد استجابة، فأنت طول الطريق تقول: يا ربي أنا تائب، يا ربي أنا تائب، يا ربي أنا تائب، يا ربي استجابة لك، فكأنه اعتراف بالذنب وطلب للمغفرة والصفح. فكثرة الترداد تجعل الله تعالى، أن الله عز وجل يحب عبد الملحاح الذي يلح كثيرا، تجعل الله عز وجل يتجاوز عنك ويصفح. ومن معاني التلبية: لبب الرجل تلبيبا، أو لبب الرجل تلبيبا، يعني خنقوه من رقبته ولبته، فكأنك تقول: يا ربي أنا ملبب إليك، يعني مخنوق من رقبتي، منصاع إليك، مجرور إليك من ملابس. هذا من معنى التلبية: لبب الرجل تلبيبا، يعني أتوا به من لبته، فنحن نساق إليك يا ربنا من تلابيبنا. ومن معنى التلبية: أرض ملببة، يعني ملازمة، رجل لبب الأرض يعني لازمها، فكأنك تقول: يا ربي نحن نلازم طاعتك ونحن نمشي إليك ملازمين هذه الطاعة. أضف إلى ذلك أنك حينما تلبي فإنه يلبي معك كل شيء. يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد، فالجبال تردد معك فلا يسمع صوتك وصوت التلبية من شجر ولا حجر، حتى يتنقطع الأرض من ها هنا وها هنا إلا ولبى معك وردد معك هذا النداء. ومن المعاني التي أرادها الله عز وجل أنك حينما تتجرد من الثياب فذاك تذكير لك بالمعاد، فإن الناس يحشروا يوم القيامة ما عليهم البدلات ولا عليهم الرتب ولا عليهم الشارات ولا تيجان الملك ولا المسميات ولا الحرس ولا الخدم ولا الحمايات، فإن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، يعني كما خلقتهم أمهاتهم. فمن كسى في الدنيا كساه الله في الآخرة، وأول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالبقية حفاة عراة. فهذا تذكير بالمنظر العظيم، أنك بهذا الشكل ستحشر يوم القيامة، فاستعد لكي تكسي نفسك بالطاعات وبالحسنات قبل أن تعرى هناك ظاهرا، قبل أن تعرى باطنا وتعرى من ذنوبك وخطاياك. هذا مقصد من المقاصد. من المقاصد كذلك أن الإنسان يستعد للرحيل، كما أنك تستعد بزادك وراحلتك وأموالك، وربما كتبت وصيتك ورتبت أمورك وخدت إجازة من عملك، يمكن ترجع يمكن ما ترجع، فكذلك يجب للإنسان أن يستعد دائما للرحيل إلى الله تعالى وإلى الدار الآخرة. وأنك حينما تقف بعرفة وتزدحم مع الناس في عرفة وفي الطواف وفي السعي، فذاك يذكرك بالمحشر، فإن الناس يحشروا يوم القيامة تزدحم أنفاسهم ويختلطون، وتركب أرجلهم فوق بعض ورقابهم على بعض، ويطفو عليهم عرقهم، فتختلط الإنس بالجن بالوحوش، وإذا الوحوش حشرت. ويعزل الله تعالى أقواما تحت ظل عرشه ممن لهم صفات معينة من الطاعة والقربى إلى الله عز وجل. فهذا التزاحم وهذا التعب وهذا الضنك وهذا الضيق اللي ما يستمر مع الإنسان 4-5 أيام أو 5 أيام، يذكرك بوقوف طوله 50,000 سنة. يوم واحد، عدد اليوم يبدأ بصفر ينتهي ب50,000 سنة، وهو يوم المحشر يحشر الناس. وكل إنسان منا سيقف هذا الموقف، بناتك أولادك أنا أنت أنبياء صالحين إنس جن، كلهم سيقفون إلى ذلك اليوم العظيم عند الله عز وجل. ورميك للجمرات وهي حجارة ترميها بحجارة، وطوافك على الكعبة المشرفة وهي مبنية من الحجارة، وتقبيلك للحجر الأسود وهو حجارة، يدلك على أن الإنسان يسمع ويطيع لله ويمتثل، فهم الحكمة أم لم يفهمها، فكلها حجارة في حجارة، فبعضها يطاف عليه ويقدس، وبعضها يقبل، وبعضها يرجم ويضرب، وكلها حجارة. والدليل على ذلك يدلك على أن الإنسان يمتثل أوامر الله، فالله قال قبل هذه قبل هذه، طوف على هذه طوف على هذه، ارمي هذه ارمي هذه. وحكم أخرى، ومنها أنك تلتقي بعموم المسلمين، فتشعر أن الحواجز الجغرافية التي وضعها الاستعمار قد ذابت وزالت، فكلنا أهل إسلام، وكلنا تجمعنا رابطة واحدة، فنقف في يوم واحد في عرفات، ونندفع في ليلة واحدة من المزدلفة إلى منى، وننحر في يوم واحد وأيام متتالية، ونعيد مع بعض، ونسلم على بعض، وتزدحم الأكتاف بعضها ببعض، ونتجه إلى البيت الحرام بعضنا مع بعض، فنركب مع بعض، ونمشي مع بعض، ونلتقي مع بعض. وهذا مقصد أراده الله عز وجل، أن يكسر الإنسان ما في نفسه من الكبر، وأن يكسر الإنسان ما في نفسه من الغرور، ويلتقي بباقي المسلمين، وتكون هذه أمة واحدة لها مشاعرها ولها توحدها في هذا المنسك العظيم. ومقاصد أخرى أرادها الله عز وجل أن تتحقق. فهيا أيها الأخوة، وهلما إلى حج بيت الله عز وجل. فمن حج فليستكثر وليزد، فإن الله تعالى يزيد له، تابعوا بين الحج والعمرة. ومن لم يحج فليعجل إلى الحج، فإنه قد تعرض له الحاجة، أو يمرض المريض، أو يموت الإنسان. ومن لم تحج من زوجاتكم وبناتكم وأولادكم، إن تيسرت الفرصة فحجوا إلى الله تعالى. إليك إلهي قد أتيت ملبيا، فبارك إلهي حجتي ودعائيا، قصدتك مضطرا وجئتك باكيا، وحاشاك ربي أن ترد بكائيا، كفاني فخرا أنني لك عابد، فيا فرحي إن صرت عبدا مواليا، أتيت بلا زاد وجودك مطمعي، وما خاب من يهفو لجودك ساعيا، إليك إلهي قد حضرت مؤملا، خلاص فؤادي من ذنوبي ملبيا. فبارك لنا يا ربي بهذا الحج، وتقبلنا، ويسر أمورنا، واقبلنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حجا مبرورا، وسعيا مشكورا، وتجارة لن تبور. اللهم اجعلنا من عبادك المقبولين. اللهم يسر لنا أمورنا كلها. اللهم يسر لنا أمورنا كلها. اللهم يسر لنا أمورنا كلها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، واختم بالصالحات أعمالنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.